بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. نعرف قصتنا نحن البشر على هذه الأرض، وكل إنسان يتوق إلى معرفة قصته، قصة البداية، من أين بدأت هذه البشرية. وهذه البشرية كأناس أو كمساحة واسعة اليوم من البشر تؤمن بالأديان السماوية، تؤمن بالكتب الإلهية، القرآن الكريم، الإنجيل، التوراة، وأقدم الكتب هو التوراة، يعني نزلت على موسى عليه السلام تقريبا بحدود سنة 1450 قبل الميلاد، أو 1450 قبل الميلاد، يعني هذا الكتاب عمره 3400 سنة تقريبا، أقدم كتاب. وأحدثها القرآن الكريم صار له 14 قرن. هذه الكتب تتحدث عن الإنسان الأول. قبل 150 سنة اكتشف مصدر أقدم يتحدث عن الإنسان الأول. هذا المصدر الأقدم عرف بالكتابات المسمارية، وأصلها في العراق. العراق أغنى بلد بالكتابات المسمارية، ما يقرب اليوم يوجد ما يقرب 1,000,000 رقيم مسماري منتشر في العالم، منها في المتحف العراقي حدود 200,000، بعدها غير مقروءة تماما. هذا مصدر آخر أقدم من التوراة، يرجع إلى 2,000-3,000-4,000 قبل الميلاد، يعني قبل التوراة بحدود 1,000 سنة، 1,500-2,000 سنة. هذه مصادر معلومات عن الإنسان الأول، وأصفاها القرآن الكريم حينما يتحدث لنا عن آدم وحواء. يأتي بالدرجة الثانية التوراة، وهناك تشابه بينهما تماما، يتفقان القرآن والتوراة أن البشرية، أن الله تعالى خلق آدم وحواء، وخلقهم في بستان، في جنة. طبعا الجنة، هذه الجنة ليست جنة الخلد، الجنة مال الآخرة، لا، هذه الجنة يقصد بها جنة بستان صالحة للحياة، فيها ماء، ولذلك إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى ولا تظمأ ولا تضحى. هذه ما تمثل طموح الإنسان، فقط يعني أكل وشرب ولتجي الشمس، كلش بسيطة. واليوم أنت تريد تقنع شاب وتقول لك إيه أنا أخلي لك مكان بحيث أنت ما يصير عليك لا شمس تجيك ولا راح تجوع ولا راح تعطش، ما يمثل طموح. يعني إحنا الآن متطورين كثيرا، متطورين في طموحاتنا تماما. فإذا الإنسان الأول بدأ من هنا، الله تعالى خلقه على في هذه الجنة اللي هي أرض بستان. الجنة، لفظ الجنة تعني بستان أرضي، ما خلقه في السماوات، لا، ونزل بستان بها مقومات الحياة الابتدائية، خلق آدم وحواء. شلون يخلق؟ لابسين لعرات، بياصفة يخلقهم، كبار لو أطفال، وإذا أطفال ما يقدر، لابد يخلقه وهو في هيئة كونه متكامل جسميا، يعني في هيئة البالغة الكاملة، ولكن نفسيا شلون يخلقه؟ أيضا يخلقه رأسا يكون كامل، لو راح تكون النفسية مالته نفس طفل ثم تنمو حتى يشهد عملية النمو مالته. احنا نختار هذا الثاني، انه كبير في جسمه، عقله شغال، جسمه شغال، يقدر يدافع عن نفسه تماما، ولكن بداية التفكير بسيط، تفكير بسيط تماما. اثنين هم عرات، شوف ربك بدانا البداية من هنا حتى يصور لك الإنسان كيف تحرك، ما هي قدراته. قارن الآن بين هذه البداية البسيطة وبين الوضع الآن اللي تعيشه البشرية، شيء غير متصور، كاملا غير متصور. أنه التطور الهائل لهذا الإنسان، قدراته قدرات عجيبة، يعني كل ما نجده على الأرض كلها من الإنسان، ما جت من خارج من الخارج، هي قدراته هذه. نعم الفكر الذي يحمله البشر هل هو كله من داخله وإنتاجه وصناعته، أم هناك رافد من خارج الأرض من خارج المادة أرفده بالفكر؟ كلام هنا، يعني اليوم الصراع بين الخط الإلحادي والخط الإيماني، هذا من نقول أكو خط ملحد وأكو خط مؤمن. خط المؤمن يقول لا، أكو رافد اللي هو الله تعالى وبعث، وأكو ملائكة، الله وملائكته بخدمة الإنسان يغذوا بأفكار، الله تعالى نزل كتاب، بعث رسل نزل كتاب وبدأ يعطي معلومات. ذاك الخط يقول لا، لا يوجد خالق، والإنسان هو بنفسه. طبعا هذه ليست سهلة، أن هاي الفرضية تستطيع أن تفسر الفكر البشري الموجود، ما تستطيع. وهذا لابد درسته في بحث التوحيد، في بحث التوحيد، بحث إثبات وجود الله تعالى، يتبين أن القائل بأن لا يوجد خالق هذا فالقول تماما يعني ما إلى رصيد من الصحة، ولا إلى رصيد، ولا يصمد أمام النقد وأمام البحث العلمي. الله تعالى، القصة تقول الله تعالى خلق آدم وحواء متكافئين في التفكير. شوفوا هاي أول نقطة، يعني مثل ما آدم أحس أنه من حقه أن يأكل ويشرب في هذه البستان، إلا شيء واحد منهي عنه. أولا قبل هذا أحس آدم أن الجنة لها صاحب ويأمر وينهى، أيضا حواء هم أحست نفس الإحساس. معنى هذا التفكير فطري، يعني آدم وحواء ما علم أحدهما الآخر، لا، آدم رأسا فكر أنه صاحب البستان، قال له يعني عقله دي يقول له، وهذا العقل دي يقول له، دي يحس أنه صاحب البستان أباح له كل شيء إلا شجرة معينة. معنى العقل يشخص إباحة، والعقل أيضا شخص حرمة، موضع حرمة. استشنو هذا الحرام ما نشغل به، يعني مو مهم هذا في البحث. زين، أيضا حواء أدركت نفس الإدراك، متكافئين، هذا روعة. إذن ماكو فرق بين الرجل والمرأة على مستوى الكفاءة العقلية، أول أصل يربينا عليه الإسلام. هؤلاء اللي الآن ينادون بحقوق المرأة، تعال يا عم دا تنادي بحقوق المرأة، تعال شوف الحركة الدينية، هذا أصلها تماما، هذا أصلها. طيب نخطو بسرعة، هؤلاء آدم وحواء إذن أحس بوجود خالق، فكر التفكير، شلون أحس هذا؟ طبعا أفكر في أي فصل خلقهما، في الشتاء أو في الصيف، فكر في الربيع أو في الخريف، بعدها انتهينا، أكو خالق خلقهم، فالخالق راح يختار أفضل فصل، يا هو أفضل فصل ها؟ أحسنت، الربيع، جيد، لأن بالربيع وبستان راح تكون هذه البستان فيها ما شاء الله من الجمال تماما ومن الثمار، ما يصير يخلقهم بالشتاء أو بالصيف تماما. طيب ذاك الوقت كهرباء ماكو، من يصير الليل شلون تبين السماء؟ شايفيها للسماء وقت ماكو كهرباء؟ طبعا الكهرباء نعمة، لكنه سببت إن حرمان رؤية الطبيعة على طبيعتها، إلا بالمخيمات. من تروحون بالمخيمات؟ بالمخيمات أنا أذكر بالشير منه وكل حاج رايحين للحج الحمد لله. من الروح من المدينة إلى مكة في الليل نرى السماء على طبيعتها بالليل، عجيب الجمال، عجيب عجيب الجمال، السماء جميلة جدا. طيب راح تثير الإنسان. فإذا بالنهار أكو مشاهد، لابد بهاي البستان طيور جميلة أكو، يعني أكو يا حيوانات أليفة. فهم الشكل، هم النبات، هم الأنواع أصناف النبات، هم يعني عامرة بالمخلوقات، راح تثير الإنسان للتفكير. لذلك بسهولة يقول هذه هناك من رتبها ببساطة جدا. يعني إحنا اليوم حينما القرآن الكريم نقرأ نجد منه تحريك ذهننا حتى نوصل إلى الله، يعرض لنا مشاهد، هاي المشاهد مال السماء، مشاهد الحيوانات، مشاهد الأكل، كلها يقول تعال فكر بها. أكيد هذه مر بها الإنسان الأول يفكر، ولذلك القرآن طواها أن، لأن أنت يقول لك هاي بسرعة كنت تنتبه عليها. فإذا آدم وحواء كلاهما بعقله فكر فأدرك وجود الله، أنها صاحب البستان، صاحب هذه الأشياء، وأيضا لأنه خلقه يعني أخذ يربط بينه وبين الواقع، هو قال لك أنا سيد الواقع، قال أنا أقطف الثمرة أكلها، إذن مخلوقة لأجلي، أشوف هاي الحيوان جميل جدا ومو مؤذي، إذن هذا الآن بيئة طيبة إلي مخلوقة، مو أنا خلقتها. فإذن هذا اللي خلقها إلي حر أحل وأحر حرم، هو هذا من ذاته شخص أن هاي مباحة إلي أكل وشرب، أكو شيء حرم. أنت تستطيع الآن بسهولة، بسهولة جدا أن تكتشف ما هو الحرام، كل سهل نقدر نثيره، لا على سبيل الجزم وإنما على سبيل الإثارة. اثنين عرات، امرأة ورجل، وبعدهم على الفطرة، شي حس شنو المحرم إذا الطرف الثاني، والطرف الثاني شي حس إذا الطرف الآخر محرم، أكيد أكو في الشيء تماما. يعني أن يلمسه هذا أول الحرام، لأن إذا لمسه راح يصير شيء تماما، يصير حار وبارد كل شيء يصير تماما. فإذا العقل، شوفوا هذا الإحساس، شوفوا هذا هو الفكر الفطري. يعني الفطرة راح تضع حدود بين الرجل والمرأة، حدود من أجل أن تحافظ على حقوق الرجل وحقوق المرأة، لأنه هذا إذا صار شيء من اللمس، فقط اللمس يصير خراب للطرفين تماما، يصير هذا خلاه فطري تماما. طيب في المرحلة الأولى ما أحس أنهما عاريان، ما أحس، وإنما حينما أقدم على شيء من هذا القبيل التفت، شنو صار؟ صار شيئا، رأسا صار شيئا. شوفوا حتى تشوفون الفطرة، حتى أقيس نفسي أنا على الفطرة بعدني لو لا. أول شيء أحس بعريهما، اكتشف أن عاريان، ما صار صنعة، فطفقا، هاي الفاء، فاء يعني ماكو فاصلة بين الفعل وبين الإحساس، فطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. التهى كل واحد بروحه، أنه عجيب خجل، وبسرعة راح يغطي روحه كلاهما. يعني إذن أكو تكافؤ بين الرجل والمرأة على مستوى الإحساس الخلقي. اثنين أحس بنداء، كلاهما مو واحد يعلم الثاني تعال اعتذر، قال ربنا ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا. عجيب هذا الوضع الفطري. فإذن الآن اليوم إحنا منريد نشيك كل شاب، طبعا كل شاب على الفطرة، كل شاب على الفطرة تشيك نفسه. لذلك كل واحد هم بصير منكم، وإذا بينه وبين نفسه سوفت شغلة بسرعة يلوم نفسه، بسرعة يلوم نفسه. يعني هذا اللوم تعبير عن الإحساس الخلقي، الإحساس الفطري. هذا لو يبقى، وهذا توفيق من الله، لو يزول بفعل الأصدقاء وبفعل البيئة، ذلك يوصلون إلى مستوى نادي العرات، إلى مستوى الأفعال الشاذة اللي يشوفوها أنتم، هذا كله انحراف عن الفطرة. طيب شوفوا الآن الفرق بين الإنسان وبين الشيطان. الشيطان إبليس. إبليس قال له لما لا تسجد لما خلقت بيدي؟ قال أنا خير منه. ما اعتذر، أنا خير منه. بينما هو ألم أنهكما عن تلكم الشجرة؟ قال ربنا ظلمنا أنفسنا. هذا الفرق. حتى واحد جواب مباشر، لما فضل الله تعالى الإنس على الجن؟ سؤال يأتي، أكو جن وأكو إنس، من الأفضل؟ الإنس أفضل من الجن، لأنه أبو الجن هذا كان شغله إحساسه، لكن مو معنى ماكو إمكانية أن يتربى. ولذلك ذريته ذرية إبليس، كل الجن ذرية إبليس، فيهم الصالح وفيهم اللي بقى على خط أبوه. وهكذا آدم وحواء إنس، مع أنهم أفضل، لكن من ذريتهم ممن هم أغواهم الشيطان وممن بقوا على خط آبائهم. بالتالي ما إلى حق الإنسان يقول أنا والله ولدت من أبوين فاجرين إذا أنا خطي بعد خلص. لا، هذا الدرس الأول اللي نحصله من البداية. طيب، الله تعالى خلق آدم وحواء أكيد حتى ينطلقون بالحياة، مو حتى يبقون بالجنة. ولا واحد يقول ليش آدم وحواء ارتكبا هذه الخطيئة، كان احنا كنا بالجنة. هذا خطأ، هذا تماما خطأ. الله تعالى خلق آدم وحواء لأن للحياة، ليعمر الحياة، ولكن راد أن يتخذ القرار بأنفسهما أنهما صارا مكلفين يتحملان المسؤولية بأنفسهم. شقد رقة إلهية يعني، وشقد رفق إلهي، ما كلفه ابتداء، خلاه هو يختار التكليف. كيف؟ متى يختار الإنسان التكليف؟ يختار حينما يعصي. ماكو أسرة ما تشكو من المراهق، أنا هذا دي يعاندني، يعاند أمه وأبوه. هم كنت تفرحون أنتم وتسووا الاحتفال أنه هذا عاند اليوم، معناه وصل إلى مستوى أن يتحمل مسؤولية، هذا معناه عاند. أما إحنا شو نسوي؟ تربية الجاهلة، نضربه ونبسطه ونبسط البنت هذا تربية خطأ. هذا يعني أنا أمس كنت في أسرة، يعني حفيدتي أمها تقول لا تعاند، قلت لها فرحي، هاي البنية فتشي يعني سرت أيما سرور. هو الواقع هذا، يعني افرحي لأنه الآن بدأت تقول لا ببعض الأشياء، معناه تتحمل مسؤولية. خب، حينما طلب الاستغفار ما رجعهم بالجنة، خلص الجنة راحت منهم، لأنه كانت مرحلة الطفولة وانتهت. الإنسان من يعبر مرحلة الطفولة إلى مرحلة الرجولة بالمراهقة، بعد من يصير عاقل بعد المراهقة، بعد ماكو ما يرجع للطفولة، صار مرحلة أخرى. لذلك انطلق بالحياة. الآن من انطلق، الروايات تخبرنا تقول كل واحد أخذ طريقة، كأنه ضيعة، كأنه شرد واحد من الثاني، بعد ما يحب يشوفه أو فتشي من هالقبيل. بس ما ندخل بتفاصيل هذا، وإنما نحصل هذا المعلومة. إذن الآن المرأة واجهت الحياة وصعوباتها، والرجل واجه الحياة، هم كفاءة أكو، تكافؤ. تماما. بعد إيش قد التقوا؟ هاي بعد الأخبار الدينية تختلف، ما عدنا أخبار إيش قد بقوا في الجنة. عدنا رواية عن الإمام الباقر عليه السلام يقول بقوا في الجنة 7 ساعات 8 ساعات. إذن مو كثير القضية، يعني واضح أنه الهدف من عدها هو الحياة. مهم، التقيا في مكة. الله سبحانه وتعالى الآن خلقهم لشيء، إجا وقته، اصطفى الله تعالى آدم بالنبوة، تاب عليه في هذا المكان اللي أمام الباب، شو يسموه؟ الحطيم، لو الملتزم، الحطيم مو حجر إبراهيم، الحطيم، هذا الحطيم أمام الباب، هذا المتر اللي أمام الباب هو هذا المكان. أهل البيت طبعا يقولون سلام الله عليه، قل هذا المكان تاب الله على آدم واصطفاه نبيا. شنو معنى نبوة؟ هسه الآن راح نبتدي. طبعا الآن معنى نبي يعني الله يعلم، الآن راح يعلم أول شيء، يعلم لما خلقتك يا آدم. يعني احنا كنا لما خلقتك يا فلان، يا فلان يا كلن. هذا السؤال مهم، لما خلق؟ فالجواب لآدم هو جواب إنا أيضا، لما خلقتك يا آدم؟ يا آدم أولا أنا خلقتك، هو القرآن صريح، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. هو الله يحتاج عبادة؟ ما يحتاج عبادة، وإنما العبادة طريق تكامل الإنسان. فأنت تريد تتكامل، كن العبادة. العبادة عبادة الله فقط، يعني تخلي الخالق أمامك اللي شخصته فطريا، الآن رح ينطيك عنه معلومات، هو رح يعطيك بالكتاب مالته بالتعليم مالته، رح يقول لك هذه صفاتي اللي أنت ما تعرفها، هذا علمي اللي أنت ما تعرفه، رح يبدي يعلمه. فالعبادة والتعلم هو هذا طريق الكمال، هذا واحد. ثم يخبره يقول له أنت رح يصير نسلك، يعني خلائف رح يصيرون إلى مثلا 10,000 سنة. فرح يعطي المخطط أنه منك سيصدر سيخرج أناس بعد الشيطان ما يأثر عليهم، مو مثلك أنت خليناك تجربة باك بداية حتى تمر بالتجربة وراها نعصمك عصمة. العصمة بدأت بآدم، كيف بدأت بآدم؟ العصمة أساسها النسيان والجهل. آدم فعهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزمة. ما الذي عهده الله إليه؟ أن الشيطان عدو مبين، هذا النساء. إذا أنا نسيت أن هذا اللي يحاورني هو عدوي، رح أقبل منه النصيحة لو ما أقبل، خصوصا إذا يحلف لي وأنا ناصح إليك، وأنا نسى أنه هذا عدو تماما، وقع بالخطيئة. فإذا النسيان يروح من الإنسان بعد ما يخطئ، والجهل يروح بعد ما يخطئ. ولا الأئمة عليهم الأنبياء سلام الله عليهم والأئمة عليهم السلام بعدهم يملكون إرادة المعصية، لكن بعد ما يمارسون المعصية يملكها، لأنه لابد عقيدتنا هكذا أن النبي والإمام يستطيع أن يعصي، ولكنهم عند قرار ما يعصي تماما. نعم الشيء الإضافي اللي أنا وإنت من ملكه عدم النسيان، رح تقول بعد له فضل علي لأنه ما ينسى. طيب عن هو هم الله سبحانه وتعالى عوضك، أنت من تنسى وتقع بالخطيئة ما يؤاخذك ما يعتبرها، ولذلك أنت صايم وتنسى أنت صايم وتأكل، شي يقول لك عوافي واستمر بصومك. فإذا القضية متعادلة تماما، متعادلة، مو من حقك أنت تقول هذا النبي الله عصمه بعد خلاص وأنا ما معصوم، لا تماما. زين، إذن هؤلاء هذا الخط، وأنتم كلكم دارسين بالوراثة. العصمة الآن عبارة عن شيء جديد في تكوين آدم، هذا الشيء التكويني راح يصير بالجينات مالته، صفة متنحية أو غالبة. أحسنت، وذلك هذول يصيرون قلة، المعصومين قلة. لماذا اصطفى أناس معينين جعلهم معصومين؟ حتى يصيرون وسائط بين الله وبين البشر في التعليم، أن هو يعلمهم إلهم وهذول خاصين إله، ويصيرون رسل بالمجتمع، معلمين بالمجتمع. هذا درسته بالعقائد، هو ببحث عقائدي. إحنا الآن يهمنا ماذا؟ يهمنا أن الله تعالى حينما اصطفى آدم علمه، وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة قال أنبئوني بأسماء هؤلاء، قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. عرفوا الآن الأسماء، صاروا مثل آدم؟ لا، لأن هاي الأسماء ذريتها، هاي الأسماء الأنبياء من ذريتها. هم كانوا يشوفون بالعرش، يرون في العرش، العرش طبعا هو عبارة عن مركز التخطيط مال العالم كله، مال الحياة كلها. فإذا الإنسان رأى ذلك العرش سيرى وجوه متميزة، أنوار متميزة،
ما يعرفون شنو،
لا مو تكلفه. الله تعالى كشف له قال له هذول كلهم ذريتك، هذول المخلصين من ذريتك، بيهم أنبياء بيهم أئمة، وهؤلاء البشر المختلفين. فلما أخبرهم عرفوا فضل آدم، أن آدم إذن إلى خصوصية وإلى وضع. فالآن آدم الله تعالى علمه مستقبل ذريته الأنبياء أولا، أن أنت سيخرج من ذريتك مخلصون إلى آخر الزمان. شنو يصير بآخر الزمان؟ آخر الزمان راح يكشف له أنه آخر الزمان محمد وأهل بيته صلى الله عليه وسلم، وآخر حلقة من حلقات أهل بيته المهدي عليه السلام. هذا من كل من النبوة الأولى، لأن هذه هي العقيدة. العقيدة بين كل الأنبياء وأتباع الأنبياء واحدة. يعني إذا أخذنا إنسان بزمن آدم يعني حواء علمها، وأخذنا حواء بزمن موسى، وأخذنا حواء بزمن إبراهيم، وأخذنا حواء يعني رمز للمرأة، وأخذنا حواء بزمن محمد صلى الله عليه وآله، يا بنطون العقيدة مالتكم، كلهم راح يقولون الله هو الرب، هو الخالق، هو المعبود، وهناك أنبياء أولهم آدم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وآله، ومن بعده أهل بيته، وآخر حلقة من حلقاته المهدي، حيث يورث الله تعالى الأرض كلها له. هذا هو عقيدة واحدة ما يختلف تماما. شنو اللي راح يصير؟ يصير كل ما يمر الزمن راح يصير عندنا تاريخ ومستقبل. يعني بزمن نوح عليه السلام الآن عندنا تاريخ. التاريخ ما هو؟ آدم والأوصياء قبل نوح، نوح آخرهم، هذا صار تاريخ. والبقية من نوح إلى المهدي عليه السلام هذا مستقبل. وهكذا راح نتحرك. من يصير بزمن موسى عليه السلام تاريخ يكبر، صرنا بزمن عيسى التاريخ يكبر والمستقبل يصغر. هاي حقيقة. إذن الأنبياء السابقون يبشرون أو يخبرون بالأنبياء في المستقبل، هذا معنى البشارات. فكل نبي يبشر بمن يأتي بعده. ثم الحلقة النهائية مع الأنبياء هي أعظمهم، لابد كلهم يعرفونها، اللي هي خاتم الأنبياء. الآن نريد نعثر على كتاب من كتب الأنبياء الأقدمين والأولين يعطينا هذه الحقيقة. ما نلقى إلا رح نجد كتاب قبل الإسلام، قبل محمد صلى الله عليه وآله، في تراث اليهود والمسيحيين، عندهم تراث مقدس اسمه التوراة والإنجيل. الإنجيل للمسيحيين ولكن التوراة لليهود. المسيحيين يؤمنون بالتوراة والإنجيل معا. معنى توراة هي الأسفار الخمسة الأولى اللي أنزلت على موسى، لكن اليوم نجد مع التوراة، مع هذه الأسفار الخمسة، نجد أسفار، سفر يعني كتاب، نجد كتب أخرى إلى 39 كتاب يتألف منها الكتاب المقدس عند المسيح، عند اليهود اللي يسموه العهد القديم، هاي تسمية من المسيحيين، ويجي العهد الجديد يعني الأناجيل وكتب أخرى، هاي كتب الكتب المقدسة عند اليهود والمسيحيين. إلى جنب هذه الكتب المقدسة هناك كتب أخرى درجة ثانية يسموها كتب منحولة للثقافة مو للعقيدة، كتب الرسمية للعقيدة. أحد هذه الكتب المنحولة اسمه كتاب أخنوخ، سفر أخنوخ. أخنوخ معناه إدريس، أو هو إدريس. أخنوخ لفظة مترجمة عن اليونانية، باليونانية إينوك، فعربت إلى أخنوخ. عند العرب إدريس شخصية واحدة. هذا الكتاب باسمه نجده بالتراث اليهودي والمسيحي، ونجده عند الأحباش. الفرق بين الكتاب المقدس عند الحبشيين عن الكتاب المقدس عند الكنيسة الكاثوليكية. أكو عندنا كنيستين، كاثوليكية وحبشية. الحبشية اللي بزمن النبي صلى الله عليه وآله كان النجاشي موقفه جيد من 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 الإسلام واستقبل. إذا رحنا الآن إلى الكتاب المقدس عند الكنيسة الحبشية نجد سفر أخنوخ من الأسفار الرسمية، يعني بالكتاب المقدس. هذا الفرق بينهم وبين الكاثوليك، يعتبروه جزء من الكتاب المقدس وسفر رسمي، يعني تؤخذ منه العقيدة. لذلك الكنيسة الحبشية أقرب إنه من غيرها من الكنائس بحكم موقفها الإيجابي من النبي صلى الله عليه وآله. طيب الآن هذا الكتاب متوفر بالسوق وعلى الإنترنت، تضرب على الإنترنت The Book of Enoch أو بالعربي سفر أخنوخ، سابع الآباء يسموه، باعتبار إذا حسبنا من آدم إلى إدريس أو أخنوخ يصير رقم سبعة، هو رقم ستة من الأوصياء لكن هم يعتبرون الآباء من آدم، فيصير يصير رقم سبعة. فكتاب موجود بالسوق هم مطبوع تماما. الآن إذا فتحنا هذا الكتاب اللي هو إدريس، أين إدريس؟ يعني آدم والأوصياء بعده، شيت، إنوش، قنان، مهللئيل، يارد، وراء الصور أخنوخ، بعد متوشيلخ، بعد لامك، بعد نوح. أنا فهمي أن إدريس هو أول الرسل، أول الأنبياء آدم، وهؤلاء من شيت إلى يارد أنبياء وأوصياء، أول الرسل هو إدريس. هذا بحث بجدة ولكن ما يهمنا هسه جدة، يهمنا أن هذا كتاب، هذا كتاب إدريس هو كتاب قديم جدا حفظته لنا الرواية اليهودية أو الإسرائيلية. نجد فيه في الفصل 93 والفصل 91، طبعا هذا اليوم موجود باللغة الحبشية لأن الكنيسة الحبشية هي اللي التي حفظته لنا، ويوجد توجد منه مئات النسخ الخطية. حبذا واحد من الشباب بالمستقبل يتخصص باللغة الحبشية ويقرأ لنا هذا الكتاب، طبعا مترجم الآن، مترجم إلى الفرنسية وإلى الإنجليزية وإلى العربية، مترجم موجود، تقرأ بفصول يذكرك بالسماوات، يقول لك روح انظر إلى السماوات، انظر إلى النبات، تماما كأنك تقرأ قرآن. لكن الفرق أن هذا ما عنده بصمات الزيادة والنقيصة موجودة، يعني بيتحس أن هذا قرآن بدائي جدا، خصوصا بعد ما تناقلته الأيدي وبزيادة ونقيصة، وتحس قيمة القرآن وعظمة القرآن الكريم. يهمني هذه النقطة، يهمني الفصل 93-91 شنو نلقى بي. يقولهم إدريس جمع أولاده وبدأ يحدثهم عما أوحي إليه أو عما قرأه في الألواح السماوية يسميه. يقولهم أنا أولا أنا إدريس ولدت، أنا أخنوخ ولدت في السبع الأخير من الأسبوع الأول. هو يسمي المراحل المستقبلية أسابيع، لذلك هاي الفصل 93 و91 سميها رؤيا الأسابيع، يعني نبوءة المستقبل على شكل مراحل، يسمي الأسبوع مرحلة. طيب فيحدد نفسه يقول أنا بالأسبوع الأول بآخرة، يعني قبل التاريخ صاير آدم وآباء شيت إلى يارد، الآن يبدي يحدثهم عن المستقبل. يقول بالمستقبل رح يجي، رح يصير ينتشر الضلال، يقول إلى زماني العدل منتشر. طبعا إدريس وين كان؟ كان بالسهلة، وانتم من تروحون للنجف لابد تزورون السهلة، راح تحس ان هذا المكان مكان ادريس. هاي برواياتنا تماما، بيت عظيم يعني يعني من البيوت المقدسة المعروفة بالفكر الشيعي مو الفكر الآخر. بلي زين. يقول إلى زمان عدل أكو لكن راح يصير انحراف. طبعا بهاي القعدة منو قاعد بيها؟ قاعد بيها ابنه توشيلخ، يعني الوصي الأول، والوصي الثاني لامك، والوصي الثالث نوح. هاي القعدة قاعدين، لأنه نوح ولد بعهده وهو سمى. أخليها بذهنك فد معلومة مهمة جدا. بدأ يحدثهم عن المستقبل إلى يوم القيامة. أسبوع أول هو مولود بيه بآخرة، أسبوع ثاني، أسبوع ثالث، رابع، خامس، إلى التاسع، إلى العاشر. من الأسبوع الثاني، بالأسبوع الثاني شخص على رجل ينجو من العذاب اللي هو نوح، تحدث عن هذا. ثم قال بعده راح ينتشر الفساد أيضا مرة أخرى، ويصطفي الله تعالى في آخره رجل نسله نبتة العدل إلى الأبد اللي هو إبراهيم. طبعا المسيحي واليهودي والمسلم إذا قرأوا الناس يتفقون أنه المقصود إبراهيم. يعني إلى هنا اليهود نقولهم منو هذا؟ يقول هذا إبراهيم. بعد في الأسبوع الرابع يقول الله تعالى يصطفي مقدسين يعطيهم توراة. توراة معناه كتاب قانون. طيب نسألهم منو هذا؟ يقول هذا موسى وآل هارون. المسيحيين إيه هاي موسى وآل هارون، يعني ماكو خلاف. إحنا كمسلمين لو درسنا نقول صحيح، يعني متفق عليه. أسبوع خامس يتحدث عن داود وسليمان وبنائهم بيت المقدس، هم متفق عليه يخبر. ثم يقول بعد هذا يجي أسبوع سادس، هذا الأسبوع السادس بأواخره ينتشر الضلال والفساد، فيحرق بيت المملكة الملك يحرق، ويتشتت الجذر المختار، يعني بني إسرائيل يشتتون، ويصعد رجل إلى السماء. والمسيحيين يقولوا هذا المسيح، شوفوا احنا هم من نجي نقرأ للناس نقول صح هذا المسيح. اليهود لا ما يقبلون، يقولون هذا شيء آخر ما صاير بعد ما صاير. يقرون أنهم تشتتوا، يقرون أن بيت المملكة أحرق، فعلا أحرق سنة 135 أحرق كاملا أحرق، وشتت اليهود، ماكو بعد يهودي في 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 فلسطين آنذاك. بعدها يقول ينتشر الفساد أكثر إلى نهاية الأسبوع السابع قبيلة، يصطفي الله أبرار من نبتة العدل الأبدي. من نبتة العدل الأبدي؟ إبراهيم. هذا متفق عليه. الآن البشارة هذا الحكي وين؟ قبل المسيح. النسخ الخطية الآن نحرز أنها موجودة نسخ منها قبل المسيح. طيب يتحدث عمن؟ يتحدث عن اصطفاء أبرار من نسل إبراهيم. طيب هذا جدا مهم، تشوفه اليوم هذا موجود في كل أنحاء الدنيا، هذا موجود أبرار. المسيح يا بحدثنا منو هذول؟ قال ها هذا بعد ما صاير يوقف هنا. أنت يا مسلم سني قول. قال هذا الصبع أكو أوضح من هذا، النبي وأصحابه. أنت يا شيعي هذا واضح النبي وأهل بيته. طبعا هنا بعد موضوع للبحث. قال تعال أنت شنو دليلك يا 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 سني، وأنت شنو دليلك يا شيعي؟ ماكو مسألة قضية مفتوحة للبحث. طيب جيد، إذن الآن عندنا طبعا براها يقول ثم يأتي أسبوع ثامن، يعني مرحلة ثامنة، يسلم سيف للأبرار لقتال الكفار. هذا مو من عندنا، هذا اليوم عند اليهود والمسيحيين، أنه الأسبوع الثامن بعد الأسبوع الأول يصير يسلم سيف للأبرار لقتال الكفار. تعال يا أبي يا سني أنت منو هذول؟ قالوا إيه هذول هاي الخلافة الأخيرة اللي راح تصير بآخر الزمان، خلافة على منهاج النبوة، وشوفوا داعش هي هاي. طبعا لا تضحك منها تماما، هذا الآن فكرهم، هذا فكرهم، هذا أخطر شيء أنت الآن تعيش. تمام. هذا يعتقد أنه على الحق وأن إباتة للشيعة على الحق، بل يجب عليه حتى يؤسس خلافة على منهاج النبوة بآخر الزمان. يعتقدون أنه لابد أن تقوم خلافة على منهاج النبوة آخر الزمان وتطهر المجتمع الإسلامي من أين؟ تطهره من المشركين، والشيعة شرك الشيعة أكثر نجاسة من شرك المشركين زمن النبي صلى الله عليه وآله. هذا طيب يجي الشيعة يقولهم لا مو هكذا، وتعالوا هاي أحاديث النبي صلى الله عليه وآله، هاي كتبة هاي أحاديث بكتبكم، المهدي مو خلاف على منهاج النبوة، مهدي يجي هذا هو خلاف على منهاج النبوة. هاي هم مسألة للطرح. جيد، أنا يهمني الآن طبعا يقول بعدين يجي أسبوع تاسع ينكشف الحق للجميع. ليش؟ لأنه بمرحلة ظهور هذا الإنسان اللي يقود الأبرار لقتال الكفار راح تصير دولة، احنا عقيدتنا دولة بآخر الزمان، دولة المهدي، بها المسيحي بها اليهودي بها السني بها الشيعي، كل موجود يعيش بهاي الدولة، ولكن الناس مختلفين، فلابد من مرحلة أخرى تناقش المذاهب حتى يعرف الحق. فصارت مرحلة تاسعة، هذا موجود من ذاك الوقت، تمام. يقول ثم يأتي أسبوع عاشر يوم القيامة يحاسب الناس. تصور واضح، كاملا واضح، هذا التصور الواضح للمسيرة مطروح في كتاب أخنوخ، مطروح في كتاب موسى، مطروح في زبور داود، مطروح في سفر إشعياء، مطروح يعني في الكتاب المقدس بأسفاره، مطروح في الإنجيل، مطروح في القرآن الكريم. تصور واضح عظيم، هاي كاملا عظيم. ما الذي نستفيده من هذا؟ إذا أكو بشارات من الأسلاف من الأنبياء السابقين بالأنبياء اللاحقين، هذا معنى البشارة، يعني التبشير بالنبي اللاحق والتبشير بالحقيقة الكبرى. طيب طبعا هذا علم، والحديث الآن أوشكنا أن ننتهي حتى نفتح باب للأسئلة، وإن شاء الله من خلال الأسئلة تتفتح أو تملأ الفراغات، يعني أكو فراغات كثيرة ورح تسألون عنها. ما الذي أختم بهذا، ما الذي نستفيده من هذه الرؤية إذا كانت حقيقة؟ يعني هاي مسطرة، هذه مسطرة علوية يقاس عليها الزمن، أن إحنا الآن بيا زمن بيا مرحلة، شقد بقى من الزمن؟ وهي مهمة جدا مهمة، يعني أنت بيا زمن الآن، أنت بآخر الزمان، شئت أم أبيت، إن أردت الحقيقة، إن أردت أن تعرف نفسك في أي مرحلة من مراحل التاريخ النبوي في ظل عقيدتك، راح تقرأ تربط بين العقيدة والتاريخ، مقدار ما أنجز ومقدار ما بقي. وبالتالي هذا هو، قد تكتشف أنه الآن أنت بعد قاب قوسين أو أدنى. هو النبي صلى الله عليه وآله يسأل يا رسول الله كم بقي من الزمان؟ قال لهم أنا والساعة كهاتين، وأشار ترى الساعة هي آخر الزمان، ساعة ظهور المهدي عليه السلام. يقول قبل 1400 سنة يقول أنا وآخر الزمان هكذا، أنا والساعة، إيش قد بقى من الساعة؟ مضى عليها 1400 سنة. فنحن سوف نستقبل فيما يأتي الحدث الأعظم. من الخطأ أن نقول إحنا ابتعدنا، لا اقتربنا، لأن إحنا نمشي بهذا الاتجاه، اقتربنا. عندك مسطرة، روح جيب المسطرة وقيس، ما عندنا مشكلة أن اختلف أنا وياك، عندنا مسطرة. المسطرة ما هي المسطرة؟ راح تقول لي يعني سيدنا الآن ترجعني الكتاب أخنوخ، مسطرة كتاب أخنوخ تعقلها؟ أقول لك لا، المسطرة القرآن، ما عندي مشكلة، القرآن الكريم. سيدنا شلون؟ أقول لك القرآن الكريم قال لتركبن طبقا عن طبق. شنو يعني؟ يعني إيش صار بني إسرائيل راح يصير عندكم. طيب خل أشوف إيش صار بني إسرائيل. القرآن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، يعني في التوراة، توراة موسى، وقضينا يعني أوحينا إلى بني إسرائيل في التوراة بواسطة موسى أوحينا إليهم، إيش راح يصير؟ وقضينا في الكتاب إلى بني إسرائيل، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين. أعطاهم المستقبل، قال لهم راح يصير عندكم فتح، أنتوا الآن تعيشون بالبدو حايرين، هاي المنطقة ما تقبلكم، هاي الدولة ما تقبلكم، بالبدو ما عندكم أرض، يجي زمان تفتح عليكم الأرض وتصير لكم. هاي تشوفون في بيت المقدس لكم راح يصير، ذاك الوقت ماكو بيت المقدس وكان أرض أصنام يعبدوها. شو وقت تحقق هذا الوعد بعد سليمان؟ 300 سنة بعد موسى صار الوعد. فإذا الآن يقولهم وراها ايش راح يصير؟ ما تشكرون الله، راح تفسدون، يصير لكم فتح مرحلة الأولى، مرحلة الثانية تفسدون، تفسدون مرتين مو مرة واحدة. مرة الأولى إذا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار. القرآن هنا يعلق يقول وكان وعدا مفعولا، خلاص هذا صار. طيب كم مرحلة صار هنا؟ مرحلة الفتح انتهت على عهد داود وسليمان. مرحلة الإفساد الأول، شنو صار بالإفساد الأول؟ قتلوا الإمام من آل هارون، أعرضوا عن آل هارون وقتلوا الإمام، فعاقبهم الله العقوبة. مرحلة العقوبة الأولى سلط الله عليهم البابليين ودمروا بيت المقدس سنة 586 قبل الميلاد، آخر أنبياءهم كان إرميا. تاب الله عليهم فرد عليهم الكرة، ثم رددنا عليكم الكرة وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. هاي مرحلة رد الكرة، أفسدوا مرة أخرى. إفسادهم كان قتلهم زكريا ويحيى وقصدهم قتل عيسى هم من آل هارون. هذا الإفساد الأول والثاني انحرافهم عن آل بيت موسى، عن آل موسى وآل هارون. جاءتهم العقوبة الثانية، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا تتبيرا. هذا أيام الرومان سنة 135 ميلادية، ما بقى شيء، البيت المقدس أحرق، الناس شردوا، الآلاف ذبحوا، 500 نص مليون ذبح آنذاك، ونصب صنم جوبيتر على أرض بيت المقدس، ده كل شيء سنة 135. الآن ش عندكم؟ عندكم في التوراة بشارات بمحمد صلى الله عليه وآله، حامليها أنتو، إذا ظهر ووفيتم بعهدنا وإياكم نتوب عليكم عسى ربكم أن يرحمكم. إذن مرحلة الرحمة المرجوة. فكان اليهود اللي راحوا وين راحوا؟ وراحوا إلى المدينة، لأن عندهم علامات بالكتاب مالهم أنه أن بالتوراة أنه من مكة يبعث الله رجلا مثل موسى معه وزير من أهل بيته. عندهم في 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 هذه الأسفار سفر، في سفر إشعياء يقول سوف يهاجر، سوف يخرج، سوف يخرج أهل مكة نبيهم ويهاجر ونص، ومن بعد الهجرة بثمان سنين ينتصر عليهم. عندهم شيك كاملا مفصل، عندهم عندهم بعد 70 أسبوع من الخراب يبعث هذا النبي وخليفته وياه. 70 أسبوع اضربها 70 في 7، لأن الأسبوع عندهم 7 سنوات متفق عليها، مو رأي شاذ. 70 في 7 490، 490 سنة هلالية. من نحسبها؟ من 135، 135 سنة ميلادية، فنحول السنة الهجرية الهلالية إلى ميلادية تصير 475. احسب 475 من 135 كم يصير؟ 610. شنو صار ب 610؟ بعثة النبي صلى الله عليه وآله نزولا من غار حراء ومعه علي بن أبي طالب عليه السلام خليفته.
عجيب. يعني البشارات ينطيك حتى الزمن، حتى لأن هذا شغل الله مو شغلنا احنا. يعني الله تعالى عالم بالمسيرة فينطي، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. أنت تعرف ابنك متى ولد تماما، وين ولد، بأي مكان. فإذن لا زالت كتب التوراة، التوراة وأسفارها تحتفظ بهذه البشارات، وهذا علم مفصل، وإنما فقط أنا أشير إلى في ذلك. فإذن نستفيد من هذه المصدرة، من هذه البشارات. يعني أهل الكتاب الذين كانوا بعد التشرد وبعد العذاب بعد العقوبة كانوا ينتظرون محمد صلى الله عليه وآله ويحسبون، ولذلك بالسنة التي ولد النبي صلى الله عليه وآله نظروا إلى السماء قالوا ظهر نجم أحمد، هذا نجم جديد. هذا أحد الباحثين اكتشف موقع هذا النجم وأنه نجم جديد في الكتب الصينية، في الفلك في الصيني، أنه بالسنة 570 إلى 560 هالحدود هناك في المدينة مر نجم مذنب، مر مذنب جديد. عجيب. إذن هذا علم مهم، علم البشارات، لأنه راح يربط، يربطك بالسماء، يربطك بالغيب، أن أنت عندك أشياء راح تصير، عين حتى يصير منبه لك أن أكو عالم الغيب. ومن خصائصك كمؤمن يؤمنون بالغيب، ألف لام ميم ذلك الكتاب شنو وراها، ويؤمنون بالغيب. وإلا أنت تؤمن بالإسلام ماكو غيب، كما البعض يحاول، هذا ما يلقي. يؤمنون بالغيب، فإحنا مؤمنين، الشيعة مؤمنون بالغيب، يعني يؤمنون بمستقبل مرسوم عندهم، مشخص عندهم. إذن نستفيد هذا النبي صلى الله عليه وآله. إذن خلينا نشوف أن المرحلة التاسعة، هاي ثمان مراحل، مرحلة المرحلة السابعة مرحلة النبوة الرحمة المرجوة، بعث النبي، سووا بنو إسرائيل، تخلفوا، فصارت مرحلة التخلف عن النبوة، عن الرحمة المرجوة، تخلفوا عنها بل حاربوا، هذا بداية الإفساد الثالث، لأن القرآن يقول وإن عدتم عدنا، هاي بدايته. نهايته شنو؟ إذا ظهر المسيح ليؤمنون به في آخر الزمان يقاتلوا، هاي راح يصير عاد العقوبة الأخيرة اللي وراها. يقول وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، يعني بعد هذا الإفساد الثالث بآخر الزمان أنتم ما لكم وجود بعد كدولة ولا كأمة، خلاص. هذه المراحل التسعة بتمامها حصلت في هذه الأمة، يعني تماما لتركبن طبقا عن طبق، مصطرة كاملة. بعد أنا ما لي شغل أنه تقول لي سفر أخنوخ سفر ما معتمد، لا، عندي قرآن كاملا وعندي تفصيل، فعندك مصطرة. هذه المصطرة الأخوان أريناكم إياها في شهر رمضان. طيب، إذا عندنا مصطرة راح تقدر الشخص أنت بيا مرحلة من الزمان تماما، هاي فائدتها. ومن تطبق الحوادث، من تطبق البشارات راح يزداد إيمانك. فإذا إحنا الآن عندنا كتاب مفتوح، كلما تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، كل بشارة تتحقق في الزمان راح نزداد شنو؟ تعلق بالله وبرسوله الخاتم وبأهل بيته، لأن هذه البشارات تتعلق بأهل بيته. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين.